بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرحنا لكتاب التوحيد، والذي عنوناه بإرشاد المستفيد إلى شرح كتاب التوحيد. هذا الكتاب أيها الإخوة الذي نقف في كل درس من دروسه حول باب عظيم من أبواب هذا الكتاب، وهذه الأبواب التي تحمل في طياتها النصوص الشرعية التي يستدل بها المصنف على مسألة من المسائل العظيمة. وكان اللقاء بكم أيها الإخوة في دروس مضت حول بعض أعمال القلوب ووجوب إفراد الله جل وعلا بها، وتكلمنا عن المحبة والخوف، وتكلمنا كذلك عن الرجاء، وتكلمنا كذلك عن مسألة مهمة ألا وهي وجوب التحاكم إلى الله جل وعلا، ووجوب تحكيم الله ورسوله في جميع أحوالنا. انتقل المصنف بعد ذلك أيها الإخوة إلى باب مهم يتكلم حول خطورة التحاكم إلى غير الله جل وعلا، وخطورة هذه المسألة وهي التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وما مدى تأثير هذا التحاكم على الإنسان، وأنه يجب على المسلم أن يحكم الله جل وعلا في أموره جميعا، وأن لا يلتفت إلى كل حكم يخالف حكم الله جل وعلا. لذلك أصل المؤلف رحمه الله تعالى أصل هذا الباب بهذه الآيات التي تدعو إلى وجوب إفراد الله جل وعلا بالحكم والتحاكم، وأنه لا حاكم إلا الله جل وعلا. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب العظيمة التي تتصل بنوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. فالله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت الذي له الحكم وإليه ماذا؟ التحاكم. وربوبية الله جل وعلا تستلزم إفراده جل وعلا بوحدانيته في الحكم، فلا حاكم إلا الله جل وعلا. وهذا الباب أيها الإخوة حقيقة هو صلة للباب الذي قبله من تحريم التحاكم إلى العلماء وإلى الأمراء، وأن التحاكم إليهم محرم، وأن الله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يكون إليه الحكم وإليه ماذا؟ التحاكم. وأن التحاكم إلى العلماء وإلى الأمراء وتقديم آرائهم وتقديم أقوالهم وتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هو نوع من اتخاذهم آلهة وأربابا من دون الله جل وعلا. الشاهد من هذا الباب أيها الإخوة لكتاب التوحيد أن التحاكم إلى غير الله جل وعلا يعتبر مما ينقض التوحيد، وهو مناف لشهادة أن لا إله إلا الله. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هذا يدل أيها الإخوة على وجوب التحاكم إلى الله جل وعلا، وأن كل من تحاكم إلى غير الله جل وعلا كتحاكمه إلى الطاغوت وتحاكمه إلى كل من يدعي الحكم والتحاكم، أن هذا دليل على كذبه في إيمانه، وأنه غير صادق فيه، وأنه ناقض الإيمان من أصله. لأن الله جل وعلا ذكر ذلك على سبيل أنه من ماذا؟ من صنيع أهل الكفر، ومن صنيع من لا يستقر الإيمان في قلوبهم أنهم يزعمون الإيمان والإيمان لم يدخل إلى قلوبهم. ماذا يريدون؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت أيها الإخوة كما سيأتينا ذلك مأخوذ من فعلوت، والطاغوت هو كل من خالف حكم الله جل وعلا يسمى ماذا؟ يسمى طاغوتا. قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا يدل على أنه لا يجوز شرعا التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت، وأن ذلك مناقض للإيمان من أصله. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الطاغوت كل ما تجاوز العبد حده من معبود، أي سواء كان هذا الطاغوت معبود كماذا؟ كالأوثان والآلهة والقبور والأضرحة وغيرها، قال أو متبوع، أو متبوع في هذه الحياة الدنيا كالعلماء أو الأمراء أو مطاع كشيخ قبيلة ونحو ذلك، فكل من تحاكم إلى هؤلاء من غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطواغيت الذين أمر الله جل وعلا بالكفر بهم. والتحاكم لا ينبغي إلا أن يكون إلى الله جل وعلا، فإنه هو الذي يملك الحكم. والله سبحانه وتعالى بيّن على أنه في يوم القيامة استدعي هؤلاء الآلهة وتلك المعبودات من دون الله جل وعلا، ويوجه السؤال إلى عابديهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فجميع الآلهة التي يزعمون أنها آلهة، وإلا هي في حقيقة الأمر ليست بآلهة، إنما هي بآلهة باعتقاد ما يرون فيها أتباعهم لها، وإلا في حقيقتهم هم ليسوا بشيء. فهؤلاء اتخذوا هذه الأصنام وتلك الأوثان طواغيت من دون الله جل وعلا بأن عبدوها ومن عبادتها التحاكم إليها، لأن هذا من عمل الشيطان الذي زين لهم التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت وتحكيم أمرها على أمر الله جل وعلا ورسوله. وهذا ينافي في حقيقته شهادة أن لا إله إلا الله التي بنيت على إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراد الله جل وعلا بالحكم والتحاكم. قوله هنا إلى الطاغوت، الطاغوت أيها الأخوة مأخوذ من فعلوت، وهو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت أيها الإخوة في الغالب يدعون أتباعهم إلى تحكيم آرائهم وإلى الأخذ بأقوالهم، كما كان من فرعون عندما قال لقومه: أنا ربكم ماذا؟ الأعلى. وكما كان من غيره كذلك ممن ادعوا الربوبية، ادعوا أن لهم الحكم والتحاكم. وقول الله جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به. الإيمان أيها الإخوة لا يمكن أن ينبني إلا على أمرين: الأمر الأول الإثبات، وهو إثبات أن الحكم هو محض حق الله جل وعلا، ولا يتم هذا الإيمان إلا بالشق الآخر، ألا وهو النفي، أن تنفي عن الله جل وعلا أو أن تنفي كل من يملك الحكم أو التحاكم أو يملك حتى حق التشريع من دون الله جل وعلا، فتنفيها عمن سوى الله جل وعلا. ولا يمكن للتوحيد أن يكمل إلا بهذين الركنين: الركن الأول إثبات أن الحكم والتحاكم لله، الركن الثاني الكفر بجميع الطواغيت. وقد جمعها الله جل وعلا بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن جمع بين أمرين: أولا الكفر بالطاغوت، فأنت تعتقد أنهم لا يملكون شيئا ولا يستطيعون شيئا ولا ينفعون ولا يضر ولا يضرون، وكذلك لا يملكون حق التشريع والحكم من دون الله جل وعلا. قوله هنا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية تدل على أن التحاكم إلى غير الله جل وعلا هو من طريق ماذا؟ هو من طريق الشيطان، فهو الذي يدعو إلى أتباعه إلى تحكيم هؤلاء الطواغيت. والتوحيد أيها الإخوة ينبني على الكفر بهؤلاء الطواغيت. وقد بين الله جل وعلا أن الشيطان دائما ما يحرص على تزيين الباطل لأتباعه وتزيين الضلال لهم وإبعادهم عن الهدى وإغراقهم ماذا؟ وإغراقهم في الضلالة والانحراف. قولهم هنا ويريد الشيطان، إذن هي من إرادة ماذا؟ الشيطان. ثم أكد الله جل وعلا ذلك بقوله أن يضلهم، وأكده بعد ذلك بأنه ضلال ماذا؟ بعيد. وهذا تأكيد على تأكيد. إذن أيها الإخوة، التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت ضلال، وهو من صنيع الشيطان ومن إضلاله لأتباعه. وأما أهل التوحيد فهم لا يتحاكمون إلا لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ماذا؟ من أمرهم. والله جل وعلا بين أن أهل الإيمان يردون شؤونهم ويردون أحكامهم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين الله جل وعلا كذلك أن عصيان الله جل وعلا وعصيان رسوله عليه الصلاة والسلام هو من اتباع الضلال والانحراف، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية أخرى قال ومن يعص الله ورسوله قال فقد افترى إثما ماذا؟ عظيما. وهذه الآية دليل على أن كل من دعي، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، كل من دعي إلى تحكيم الله ورسوله فأبى أنه يسلك طريق الشيطان وسبله. قال وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقول الله جل وعلا الآية التي قبلها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الآية تدل أيها الإخوة على صفة من صفات أهل النفاق. هذه الصفة تتمثل في أنهم إذا دعوا إلى تحكيم الله جل وعلا وإلى تحكيم رسوله، قوله إلى ما أنزل الله أي من أمره بالكتاب وأمره بالأوامر الشرعية من الله جل وعلا أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا يصدون؟ لأنهم لا يحكمون الله ولا يحكمون رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحكمون أهواءهم وآراءهم وما تلبسه عليه شياطينهم، فهم يأبون إلى التحاكم إلى الله ورسوله. وهذه الآية تدل دلالة عكسية على أن أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا بهم تنشرح صدورهم وتأنس قلوبهم ويستجيبون لأمر الله وأمر رسوله، لأنهم يعلمون أن أمر الله جل وعلا ورسوله حق. قوله هنا رأيت المنافقين، فالتحاكم إلى غير الله جل وعلا من صفات أهل النفاق. قال ويصدون بمعنى يعرضون، والصد هنا المراد به الإعراض. دل على أن من دعي إلى الكتاب والسنة فأبى وأعرض وصد أنه على طريق ماذا؟ أهل النفاق. وهذا يدلكم أيها الإخوة على غربة أهل التوحيد، ويدلكم على ما تميزوا به عن غيرهم بأنهم يحكمون الله جل وعلا ويحكمون رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ماذا؟ من أمرهم. فأمر الله وأمر رسوله كما يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ، قال: وعلينا الرضا والتسليم. قال: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية أيضا يبين الله جل وعلا صفة من صفات أهل النفاق والإفساد في الأرض. قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا، أي لا تعصوا الله جل وعلا وتفسدوا في هذه الأرض بالشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه وتعالى وتحكيم الطواغيت وتحكيم الشيطان وتحكيم النفس والهوى ومرادات النفوس ومرادات العقول على أمر الله جل وعلا، ولا تفسدوا في الأرض كذلك بالقتل والزنا وعصيان الله جل وعلا وعدم تحكيم شرع الله جل وعلا، وهذا من أعظم الفساد. قال: لا تفسدوا في الأرض. والعلماء قالوا إن كل معصية يعصى الله جل وعلا بها فإنها داخلة في الإفساد في الأرض. ولذلك مناسبة هذه الآية أيها الإخوة لكتاب التوحيد أن التحاكم إلى غير الله جل وعلا يعتبر من الإفساد في ماذا؟ في الأرض، وهو من الفساد العظيم، لأنه لا حاكم إلا الله جل وعلا، ولا تحكيم إلا لشرع الله جل وعلا. والشريعة والتوحيد إنما تبنى على التحاكم إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. وفيها خصلة كذلك من خصال أهل النفاق أنهم يزعمون الإصلاح وهم في حقيقتهم ماذا؟ يفسدون. والفساد في الأرض أيها الإخوة يأتي على معنيين: المعنى الأول الفساد المعنوي، مثل الفساد المادي الذي يرى بالعين المجردة، مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وسفك الأموال وسفك الدماء ونحو ذلك، هذا فساد حسي يرى بالعين. النوع الثاني أيها الإخوة الفساد المعنوي بالمعاصي والذنوب والتجرؤ على أحكام الله جل وعلا وعصيانه سبحانه وتعالى وتحكيم الشهوات وإنفاذ الشبهات، هذا نوع من أنواع الإفساد المعنوي. والحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا هذا نوع من أنواع الإفساد في الأرض. وفي الآية تنبيه عظيم أيها الإخوة إلى التحذير من تحكيم الأهواء وتحكيم الآراء التي لا تبنى على عقل سليم ولا على توجيه سديد، وأن هذا إفساد في الأرض كما أخبر الله جل وعلا. قال: وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد في الأرض أيها الإخوة بعد إصلاحها يشمل جميع أنواع الفساد من الشرك بالله جل وعلا والمعاصي والذنوب بعد إصلاحها، أي بعد أن نشر الله جل وعلا فيها التوحيد ونشر فيها الخير وبث فيها العقيدة السليمة ونشر الله جل وعلا فيها الصالحات وحرم الله جل وعلا فيها ماذا؟ المحرمات. وقد ذكر أبو بكر بن عياش في هذه الآية أن الله جل وعلا بعث محمدا من أجل الإصلاح، فأصلح الله جل وعلا به قلوبا غلفا وأعينا وآذانا صما، وبعثه الله بالتوحيد والعقيدة السليمة التي أصلحت ما كان عليه الناس من الفساد والإفساد. والإمام ابن القيم رحمه الله أيضا أشار إلى أقوال أكثر أهل التفسير بأن الإفساد في الأرض يشمل المعاصي ويشمل الذنوب ويشمل كذلك رأس الإفساد في الأرض، ألا وهو الدعاء إلى غير طاعة الله جل وعلا ودعوة غير الله جل وعلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة ماذا؟ الفساد وعبادة غير الله جل وعلا، وأن الإصلاح في الأرض إنما ينبني على توحيد الله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وعن عبد وقول الله وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، وهي من أعظم الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله ليستدل على أن تحكيم غير الله جل وعلا هو من حكم الجاهلية، وأن جميع القوانين الوضعية التي يضعها البشر فيتحاكمون فيما بينهم فيها أنها من حكم الجاهلية وطواغيتها، وأن الواجب أيها الإخوة هو تحكيم شرع الله جل وعلا وحده، وأن الواجب كذلك على العباد أن يتحاكموا إلى الله جل وعلا ولا يتحاكموا إلى غيره سبحانه وتعالى، كحال صنيع أهل الجاهلية الذين كانوا يتحاكمون إلى رؤساء القبائل ويتحاكمون كذلك إلى الأهواء وإلى الآراء وإلى العادات والتقاليد وسواليف الجاهلية كما يقال، دون حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قوله: ينكر الله تعالى على كل من خرج عن حكم الله جل وعلا المشتمل على كل خير. فعلا أحكام الله جل وعلا فيها الخير وفيها النفع وفيها الهدى وفيها الإصلاح للبشرية جمعاء، وأما أحكام غيره جل وعلا ففيها الجور وفيها الظلم وفيها الباطل وفيها الجهالات والضلالات. وحكم الله جل وعلا كذلك ينهى عن كل شر ويميل إلى كل حق، وأن العبادة عندما يعدلون عن حكم الله إلى الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعوها من عقولهم فإنما يستندون فيها إلى جهالات وضلالات وضعوها من عند أنفسهم. وقد مثل رحمه الله تعالى بما كانت عليه شرائع اليهود وما كانت عليه شرائع النصارى وما كانت عليه شرائع الملل التي قبل الإسلام من التحاكم إلى الأحبار والرهبان وإلى أهل الجهل والضلالة من دون الله سبحانه وتعالى. قولهم هنا أفحكم الجاهلية، الاستفهام هنا إنما جاء للتوبيخ. أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون، وحكم الجاهلية أيها الإخوة يحتمل أمرين، الأمر الأول أو معنيين. المعنى الأول: أفحكم الجهل الذي لا ينبني على العلم يتبعونه سواء كانت الجاهلية سابقة أم كانت ماذا؟ لاحقة. بمعنى أيتبعون الجهل الذي لا يستند إلى العلم سواء كانت ذلك تلك الجاهلية سابقة أم كانت ماذا؟ أم كانت لاحقة. هذا المعنى الأول. أو أن يكون المعنى: أفحكم الجاهلية الذين استبدلوا الرسالة بما يريدون من أهوائهم أن يصيروها إلى هذه الأمة طريقة، مثل ماذا؟ مثل قتل السوائب ومثل البحائر ومثل ما كان عند الجاهلية من أحكام، فينقلون هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وسواء كان المعنى الأول هو المراد أو أن المعنى الثاني هو المراد، فالآية فيها أيها الإخوة تحذير عظيم من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا هو الحكيم وهو العليم بما يصلح لي الناس. وقد كان أهل الجاهلية يحكم بعضهم بعضا، وكانوا يخترعون من الأحكام ما يناسب أهواءهم وآرائهم. والله جل وعلا قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم ماذا يوقنون. وهذه الآية أيها الإخوة وهي قوله ومن أحسن من الله أيضا فيه استفهام إنكاري معنى الآية لا أحد أحسن من الله جل وعلا. وأفعل التفضيل هنا أيها الإخوة كما هو مقرر في علم اللغة ليست هي على بابها، إنما يراد بها كما قال أهل العلم التهكم، أو كما يقال يراد بها تقرير الشيء وإثباته، فيكون المعنى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن، أي لا أحد أحسن من الله مطلقا، كما قال الله جل وعلا في نعيم أهل الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن تفضيلا. هل معنى ذلك أن في أهل أو في مقام أهل النار خير وتفضيل؟ لا، المراد بأنه لا خير ولا أعظم مقاما من أهل الجنة من ماذا؟ من غيرهم، وهم استعمال أفعل التفضيل في غير محلها. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الشيخ الألباني وضعفه كذلك غيره من أهل العلم، وفي إسناده ضعف ولكن معناه صحيح. قولهم هنا لا يؤمن أي الإيمان الكامل. من لا يؤمن أحدكم لماذا؟ حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الهوى أيها الإخوة هو ميل النفس ومراداتها وما تحبه وما تتعلق به. والله جل وعلا في القرآن ذم الهوى كثيرا، لأن الهوى أيها الإخوة غالبا ما يميل بالإنسان ويجنح به إلى سلوك الباطل والضلال. وقد قال الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ماذا الهوى. والله جل وعلا بين خطورة اتباع الأهواء وتحكيمها وتقديمها، لأنها سبب في غواية الإنسان. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإن الذين يتبعون أهواءهم بغير علم. فالهوى في القرآن أيها الإخوة ذكر ماذا؟ ذكر مذموما. وهذا يدلنا على أن الواجب على العبد أن يحكم الله جل وعلا ويحكم رسوله، وأن لا يفتح لنفسه أبواب الأهواء والشهوات، فإنها سبب عظيم للضلال والانحراف. قال وقول الله وقال الشعبي، ننتقل بعد ذلك إلى قول العلامة الشعبي رحمه الله تعالى، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال منافق نتحاكم إلى اليهود لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتي كاهن في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الشاهد أيها الإخوة أن النفاق أيها الإخوة، وأن سبيل يعني من كان قبلنا، هو التحاكم إلى ماذا؟ إلى الأهواء، والتحاكم إلى الآراء، والتحاكم كذلك إلى الكهنة من دون الله جل وعلا. قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم. قال فضربه بالسيف ماذا؟ فقتله. وهذه الآية أيها الإخوة أو هذا التفسير من الشعبي رحمه الله تعالى مبينا ماذا؟ مبينا أمرين. الأمر الأول أن المنافقين هم من أشد الناس كراهة لحكم الله جل وعلا، وأن أهل النفاق، استكمل معكم أيها الإخوة، فكلام العلامة الشعبي رحمه الله تعالى يدل على مسألة مهمة جدا، وهو على أن النفاق أو أهل النفاق كانوا من أشد الناس كراهة لحكم الله جل وعلا، ومن طرائقهم أنهم إذا دعوا إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم لا يتحاكمون إليهم، بل يكونوا من أشد الناس عداوة وبغضاء، كما هو واقع من كان قبلنا من الأزمنة، وكانوا يحرصون على تحكيم الكهنة وعلى تحكيم السحرة وغيرهم وعدم تقديم أمر الله جل وعلا. ثم أورد كذلك المصنف رحمه الله رأي العلامة الشعبي رحمه الله في سبب نزول هذه الآية، وهل هي نزلت في من كان قبلنا من أهل النفاق أو أنها نزلت كذلك في رجلين اختصما بين يدي عمر رضي الله تعالى عنهما، وسواء كانت هذه الآية نزلت في من كان قبلنا أو في من نزلت في يعني كعب بن الأشرف والتحاكم إليه، الآية تدل دلالة صريحة على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تدل كذلك دلالة صريحة، وهو فعل عمر رضي الله تعالى عنه، تدل على أن كل من لم يرضى بحكم الله ورسوله أنه كافر، وأنه يجب قتله ردة لأنه لم يرضى بماذا؟ لم يرضى بحكم الله جل وعلا ورسوله. وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل نزلت في قصة عمر أو في من قبلها، والظاهر أيها الإخوة والله تعالى أعلم أنها نزلت في قصة عمر، وبيان أن المنافق الذي أظهر نفاقه هذا لا يستجيب لأمر الله ولا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والآية وإن كانت نزلت فيما في أثر عمر أو فيما قبله هي عامة في جميع من دعي إلى حكم الله جل وعلا وإلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن يخضع لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الإخوة بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب أيها الإخوة عقده المصنف رحمه الله لمسألة مهمة، ليبين على أن الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى هو من تمام التوحيد، وأن التوحيد لا يكمل إلا باستكمال أجزائه من الإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته واعتقادي وإثباتي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. وعقده كذلك ليبين على أن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله لا يتم إلا بالإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تدل دلالة واضحة على ماذا؟ على الإيمان به. قال وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية ساقها الله جل وعلا في بيان ماذا؟ حال مشركي قريش، وأنهم يجحدون اسم الله جل وعلا الرحمن، ويدل كذلك على عدم إثباتهم لاسمه جل وعلا وما تضمنته هذه الصفة. وهذا يدلنا على أن إنكار أسماء الله جل وعلا وجحدها هو من سبيل أهل الشرك. وجحد الأسماء والصفات أيها الإخوة على نوعين. النوع الأول إنكارها بالكلية بأن ينكر يعني الشخص أسماء الله جل وعلا ولا يؤمن بها ويكذبها وينكرها فيكون جاحدا لكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ماذا العلا، فهذا يعتبر كافرا بالله جل وعلا. النوع الثاني أن ينكرها بأن يؤولها، ينكر بعض ما دلت عليه، وهذا الإنكار بماذا؟ بالتأويل، سواء كان بتحريفها عن معانيها أو اختراع معاني أخرى لها، وهذا على نوعين، تارة يكون سائغا إن كان بدليل وهذا ليس بكفر، وتارة يكون ليس بسائغ إن كان بغير دليل وهو كفر وتأويل ويعني تكذيب لله جل وعلا. وتأويل الأسماء والصفات المراد الوقوف على معانيها ومعاني ما دلت ماذا؟ ما دلت عليه. قوله هنا وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة كما ذكرت لكم في مشركي العرب، مشركي قريش، وأنهم كانوا ينكرون اسم الرحمن عنادا وتكبرا وجحدا، وكذلك من جاء بعدهم من الفرق، من فرق الضلال والانحراف التي خالفت أهل السنة كالجهمية وغيرهم، فهم أنكروا كذلك أسماء الله جل وعلا وصفاته. قوله الرحمن وهو اسم من أسماء الله جل وعلا دال على اتصافه بصفة الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم. وهذه الآية تدل على إثبات صفة الرحمة، وتدل على أن كل من عطل صفات الله جل وعلا ففيه شبه من طريق هؤلاء الكفار. قوله وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الكلام أيها الإخوة جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه بسبب ما كان عليه كثير من أهل الوعظ ومن أهل الإرشاد من تحديث الناس بأمور قد لا تستوعبها عقولهم أو لا يفهمونها أو يكون لبعضهم فتنة في فهمها، فأرشدهم أنهم لا يحدثون العامة إلا بما تحمد عواقبه وإلا بما ماذا؟ بما يفهمونه. وهذا دليل على أن بعض العلم أيها الإخوة قد لا يصلح أن ينشر لكل أحد حتى لا تكون لبعضهم ماذا؟ فتنة. وأن دقائق مباحث الأسماء والصفات التي لا تناسب العامة أو قد لا يفهمونها فيكون ذلك سببا من العوام من الجحد والإنكار الأفضل والأحرى عدم الدخول في تفاصيلها. ويدل كذلك على أن شيء أن من العلم ما قد لا يحجب عن بعض الناس ولا يبث إليهم حتى لا يكذب الله جل وعلا ماذا ورسوله. ولذلك جاء حديث ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد بوب البخاري رحمه الله باب من ترك يعني بعض العلم مخافة أن يقصر فهمه. فبعض الناس أيها الإخوة قد يقصر عن فهم بعض مسائل العلم أو قد يفهمها بطريقة غير صحيحة. فأورد المصنف هذه الآية في أبواب الأسماء والصفات حتى يقول لك أن بعض الصفات وبعض مباحث الأسماء والصفات قد لا تناسب العامة، فعليك أن تحدثهم بما يعقلون وما يفهمون. قال وقوله هنا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس لما سمع أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قوله هنا انتفض أي اهتز، والرجل هنا اهتز لسماعه بعض أحاديث الصفات. قوله ما فرق هؤلاء يشير إلى أناس يحصل عندهم الوجل، ويحصل عندهم الخوف، ويحصل عندهم الإنكار إذا سمعوا بعض أحاديث الصفات. ومسائل الصفات أيها الإخوة لا تختلف عن غيرها، بل إنها ماذا؟ كسائر أبواب العلم التي يجب أن يؤمن بها وأن يصدق بها، وأن يعني تفهم على مراد الله ومراد رسوله. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى هؤلاء الذين حضروا مجالس العامة، لماذا إن سمعوا شيئا من المحكم من القرآن تجد أنهم يسكتون، وإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات ينتفضون كالمنكرين لها. والواجب عدم التفريق بين قضايا الصفات من غيرها، لأنها ماذا؟ واحدة. يجدون رقة عند محكمه، بمعنى الآيات المحكمة في القرآن الواضحة البينة التي لا خفاء فيها ولا التباس فيها، يجدون عندها الرقة فيستجيبون ويؤمنون ويصدقون ونحو ذلك. وإذا جاءت الآيات التي فيها كآيات الصفات أو فيها اشتباه، فهم يهلكون عند متشابه القرآن. والواجب أيها الإخوة أن الإنسان يؤمن بالقرآن جميعا محكمه ومتشابهه، وأن لا يقدم العقل في ذلك. وأن القرآن أيها الإخوة كما أن فيه الإحكام وفيه كذلك المتشابه، وأن الواجب إرجاع المتشابه في القرآن إلى المحكم، فالقرآن يؤمن به جميعا محكمه ومتشابهه ولا يفرق بين ذلك. قال: ولما سمعت قريش رجلا يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. أصل ذلك أيها الإخوة أن، وهذا ذكرناه لكم في السيرة، سهيل بن عمرو لما أرسلته قريش إلى التفاوض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أما الرحمن فلا والله، ما أدري هذا، ما هو أننا لا نعرف إلا رحمانا كرحمان اليمامة. وفي ذلك دليل على إنكارهم الصفة وعدم تصديقهم بها، وعلى أن منهج إنكار الصفات وعدم الإيمان بها هو منهج أهل ماذا؟ الكفر والضلال والزيغ والانحراف. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين لك على أن تمام تعظيم الله جل وعلا لا يمكن أن يكون إلا بالإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى، وبالإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى الدالة عليه جل وعلا. إلى هنا نأتي أيها الإخوة ونقف. وأما ما يتعلق بمسائل الصفات من جهة القواعد والتقعيد والمعاني ونحو ذلك، نرجئها إن شاء الله تعالى في شروح قادمة ستأتي بحول الله، كشرح لمعة الاعتقاد وشرح العقيدة الواسطية. سنتوسع توسعا كبيرا في مباحث الأسماء والصفات. الله ربي وربكم أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى ورحمة وفضلا منه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.